بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في الفصل الذي عقده كاتب لله ثم للتاريخ وأسماه الحقيقة في انتساب الشيعة لأهل البيت، وذكر فيه أن أئمة أهل البيت عليهم السلام طعنوا في شيعتهم، وبينا فساد هذا الزعم. ثم ذكر أن الشيعة طعنوا في أهل البيت ونقل روايات، وقد أوضحنا فساد هذا الاستدلال، إما أن الروايات ضعيفة وإما أنها لا تدل على ما قاله هذا الكاتب. ووصلنا إلى قوله: ولقبوا جعفرا بجعفر الكذاب فسبوه وشتموه مع أنه أخو الحسن العسكري. قال الكليني: هو معلن الفسق، فاجر، ماجن، شريب للخمور، أقل ما رأيته من الرجال وأهتكهم لنفسه، خفيف قليل في نفسه. أصول الكافي، المجلد الأول، صفحة 504. يقول كاتب لله ثم للتاريخ معلقا على هذا الكلام: فهل في أهل البيت سلام الله عليهم شريب خمر أو فاسق أو فاجر؟ أولا، هذا الكلام ليس من كلام الكليني، هو قال الكليني، وقال هذا الكلام الذي يقرأ كتابه يظن أن هذا من كلام الكليني، ولكن الكليني قدس الله نفسه ذكر في الكافي رواية جاء فيها أن أحمد ابن عبيد الله بن خافة العباسي آنذاك هو الذي قال هذا الكلام، وليس هذا الكلام، لم يصدر هذا الكلام من واحد من أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولا واحد من شيعة أهل البيت. غاية ما في الباب أن الكليني قدس الله نفسه ذكره في رواية رواها الحسين بن محمد الأشعري ومحمد بن يحيى، وهذا الكلام إنما قاله كما قلت وزير الخليفة العباسي، ولم يقله لا الكليني ولا شخص آخر من الشيعة. لا شك أننا لا نرى وثاقة كل واحد من بني هاشم ولا كل واحد من أبناء أو أحفاد الأئمة عليهم السلام ولا أبناء عمومتهم. الوثاقة إنما تثبت بالدليل ولا تثبت بالنسب، فكل من ثبتت وثاقته قلنا بها، حتى لو كان عبدا حبشيا، وكل من لم تثبت وثاقته أو ثبتت عدم وثاقته فلا نقول بوثاقته ولا كرامة له، وإن كان واحدا من أبناء الأئمة الأطهار عليهم السلام. كتاب الله العزيز نص وأوضح بأتم دلالة على انحراف ابن نوح، ونوح هو نبي من أولي العزم، وبين القرآن أن ابن نوح هلك في من هلك، ولم يمنع قربه من نبي من أولي العزم من أن يحكم عليه بما يستحقه. الكلام في أبناء الأئمة عليهم السلام هو الكلام في ابن نوح، فنحن لا نقول بعصمة أبناء الأئمة ولا نوثقهم بالجملة كما بينا، فمن ثبت بالدليل وثاقته وثقناه، ومن ثبت بالدليل عدم وثاقته لم نوثق. جعفر بن الإمام الهادي عليه السلام لم تثبت وثاقته عندنا، وأما ما نسبه إليه أحمد بن عبيد الله بن خاقان وزير الخليفة في ذلك الوقت من أنه كان شريبا للخمر، من أنه كان فاسقا فاجرا، فالله أعلم به، ونحن لا ندين الله بشيء لا نعلمه. فإذا هذا المقطع نسبه إلى الكليني ليبين هذا الكاتب أن الشيعة يطعنون في ابن الإمام الهادي، والحال أن الكليني من ذلك بريء، وإنما نقل ذلك، نقل مقولة الوزير العباسي في كتابه، فهذا هو ذنبه إن كان له ذنب. ثم قال هذا الكاتب: إذا أردنا أن نعرف تفاصيل أكثر فعلينا أن نقرأ المصادر المعتبرة عندنا لنعرف ماذا قيل في حق الباقين منهم عليهم السلام، ولنعرف كيف قتلت ذرياتهم الطاهرة، وأين قتلوا، ومن الذين قتلوهم. لقد قتل عدد كبير منهم، يعني عدد كبير من أبناء الأئمة عليهم السلام، في ضواحي بلاد فارس بأيدي أناس من تلك المناطق، ولولا أني أخشى الإطالة أكثر مما ذكرت لذكرت أسماء من أحصيته منهم، وأسماء من قتلهم، ولكن أحيل القارئ الكريم إلى كتابي مقاتل الطالبيين للأصفهاني، فإنه كفيل ببيان ذلك. أقول في الجواب على ما قاله هذا الكاتب أنه اتضح بما أوضحناه في محاضراتنا السابقة بطلان كل ما ادعاه كاتب لله ثم للتاريخ من أن الأئمة عليهم السلام طعنوا في شيعتهم، وأن الشيعة طعنوا في الأئمة عليهم السلام وفي أهل البيت عليهم السلام، فإن هذا الكاتب اعتمد على الأحاديث المرسلة، احتج بالأحاديث الضعيفة، فسرها على حسب ما يحب لا على حسب دلالتها. وأما ما قاله من أن الشيعة قتلوا الذرية الطاهرة، فمن الواضح ومن البديهي عند كل من قرأ التاريخ أن أبناء الأئمة الأطهار عليهم السلام قتلهم الأمويون وقتلهم العباسيون وأعوانهم، لم يكونوا من الشيعة، وضواحي فارس في ذلك الوقت لم يكونوا شيعة، وإنما صارت بلاد فارس شيعية في العصور المتأخرة. وأما في زمان الدولة العباسية والدولة الأموية فلم يكونوا أهل فارس شيعة، وكانت أصفهان وقزوين والري وقم وخوارزم وغير هذه البلاد كانت كلها بلادا ناصبية. وعلى هذا الكاتب أو من يدعي دعواه أن يثبت بالدليل وبالأرقام أن من قتل أولاد الأئمة عليهم السلام أو من قتل الأئمة عليهم السلام أن هم الشيعة، لا بمجرد الدعاوى، لا بمجرد الاتهام، وأن لهؤلاء أن يثبتوا ذلك. وأما الادعاءات والاتهامات فنحن معتادون عليها من خصومنا، وهي بحمد الله لا تضرنا، وإنما تضر من يقولها، لأنها تكشف عن أن هؤلاء ما عندهم دليل وليست لديهم حجة، ولذلك يلجؤون إلى الاتهامات ولا يأتون على كلامهم بأي دليل، والحمد لله. ثم قال كاتب لله ثم للتاريخ: واعلم أن أكثر من تعرض للطعن والغمز واللمز الإمامان محمد الباقر وابنه جعفر الصادق عليهما السلام وعلى آبائهما، فقد نسبت إليهم أغلب المسائل كالقول بالتقية والمتعة واللواطة بالنساء وإعارة الفرج وإلى آخره، وهما سلام الله عليهما بريئان من هذا كله. طبعا بما أن كاتب لله ثم للتاريخ سيتعرض إلى هذه المسائل التقية المتعة إعارة الفروج كما ذكر، فنحن لن نرد على ذلك الآن، سنوكل الخوض في إثبات التقية وإثبات حلية المتعة والكلام في نفي هذه التهمة عن الشيعة وهي إعارة الفروج وغيرها مما سيذكره اللواط، هذا إن شاء الله سنوكله إلى المحاضرات الآتية، فإنها سنبين فيها أن ما ذكره هذا الكاتب مجرد اتهام. أما أنه هذا الكاتب يعتبر نسبة حلية المتعة وحلية التقية للإمامين الباقر والصادق عليهما السلام أنه يعتبرهما من الطعون في هذين الإمامين الجليلين، طبعا لا يخفى ما في هذا الكلام، لأن الشيعة رووا بالأسانيد الصحيحة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أنهم حكموا بحلية نكاح المتعة وحكموا بالتقية في بعض الموارد، فلا يهم الشيعة ما روى غيرهم، ما روى غير أئمة أهل البيت، ولا يهم الشيعة ما شنع أعداؤهم به عليهم في مسألة المتعة وفي مسألة التقية وغير ذلك مما ثبت عن أئمة أهل البيت، ما داموا هم متمسكون بحبل ولاء أهل البيت عليهم السلام كما أمر نبينا صلى الله عليه وآله. طبعا هنا أحب أن أنبهكم أيها الإخوة الأعزاء، هو قال اللواطة بالنساء، طبعا اللواط لا يصح إطلاقه على إتيان النساء في الدبر، هذا لا يسمى لواط، إنما يطلق اللواط على فعل قوم لوط، وهو أن يأتي الرجل الرجل. اللفظ الصحيح ليس هو اللواطة كما عبر هذا الكاتب، وإنما هو اللواط. وفقهاء الشيعة الإمامية لا يطلقون على إتيان النساء من الدبر كلمة اللواط، وهذا أيضا يضاف إلى القرائن السابقة من أن هذا الكاتب هو من أهل السنة، وإلا لو كان من الشيعة لعبر بنفس التعبير الذي هو متعارف عند الشيعة وهو إتيان النساء أو وطئ النساء في أدبارهم. على كل حال إلى هنا انتهى هذا الفصل الذي زعم فيه كاتبه أن الشيعة طعن فيهم أهل البيت، وبينا فساد هذا الزعم والادعاء ولم يثبت بدليل، وأيضا ذكر أن الشيعة طعنوا في أهل البيت وأيضا بينا فساد ذلك. ثم يعقد هذا الكاتب فصلا جديدا وهو المتعة وما يتعلق بها. قال كنت أود أن أجعل عنوان هذا الفصل المرأة عند الشيعة، لكنني عدلت عن ذلك لأني رأيت أن كل الروايات التي روتها كتبنا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وإلى أمير المؤمنين وإلى أبي عبد الله رضي الله عنه وغيرهم من الأئمة. تنسب ماذا؟ لم يبين، العبارة مقطوعة كما رأيتم أيها الإخوة. قال فما أردت أن يصيب الأئمة عليهم السلام أي طعن، لأن في تلك الروايات من قبيح الكلام ما لا يرضاه أحدنا لنفسه فكيف يرضاه لرسوله صلى الله عليه وآله وللأئمة عليهم السلام. طبعا نقول أنه إن شاء الله سيتبين لكم أيها الإخوة الأعزاء أن الكاتب هذا الكاتب جاء بغث كثير، وسترون أيها الإخوة الأعزاء أن القول بحلية نكاح المتعة قد جاء به النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السلام، وأن من أنكر حلية المتعة فقد رد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى أئمة أهل البيت عليهم السلام. قال هذا الكاتب: لقد استغلت المتعة أبشع استغلال، وأهينت المرأة شر إهانة، وصار الكثيرون يشبعون رغباتهم الجنسية تحت ستار المتعة وباسم الدين، عملا بقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن. طبعا نقول في الرد على هذا الكلام أن المتعة استغلت أبشع استغلال وأهينت المرأة شر إهانة، نقول أولا الحلال بين والحرام بحمد الله أيضا بين، وتشريع المتعة إنما كان من أجل إشباع الغريزة الجنسية كما دلت عليه روايات أهل السنة التي إن شاء الله سنذكرها لكم أيها الإخوة. وأما استغلال ما شرعه الله سبحانه وتعالى وتبديل حكم الله عن مساره، هذا لا يخدش في التشريع الإلهي، وكثير من ضعفاء النفوس كما تعلمون أيها الإخوة والأخوات استغلوا الصلاة مثلا وغير الصلاة من العبادات لمآربهم الدنيوية الدنيئة. ولذلك قال الشاعر يصف بعضهم، قال: صلى وصام لأمر كان يطلبه، لما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. فاستغلت الصلاة، استغل الصوم، استغل الحج، استغلت الزكاة، استغلت عبادات كثيرة، استغلت المساجد وهي أفضل الأماكن، استغل المسجد الحرام، استغل المسجد النبوي من قبل بعض الضعفاء في مآرب دنيوية. إذن الممارسات الخاطئة التي تصدر من الناس عموما في العبادات، في المعاملات، في الأماكن المقدسة، هذه لا تنعكس سلبا على التشريعات الإلهية، ولا تحلل الحرام ولا تحرم الحلال كما تعلمون. فعلى كل حال أنه هؤلاء الذين لو سلمنا أن هناك من استغل نكاح المتعة فهذا لا يجعل المتعة حراما، وإنما الواجب هو أننا ننظر إلى أدلة هذا النكاح. إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله لابد أن نقول بحليتها، الحلال ما حلله الله ورسوله، وإذا ثبتت حرمتها عن رسول الله صلى الله عليه وآله قلنا بحرمتها بغض النظر عما يفعله الناس. وإلا حتى الزواج الدائم أيضا استغل أبشع استغلال، ولعلكم تطلعون في الصحف والمجلات في العالم الإسلامي عموما عن استغلال المرأة حتى في الزواج الدائم. كم من شخص كبير في السن بأمواله أراد أن مثلا يستغل المرأة الصغيرة الشابة ويتزوجها، وهذا زواج دائم يعني. وكذلك في أمور كثيرة حدثت بالزواج الدائم، ولكن هذا لا يجعل الزواج الدائم محرما بما أن الله شرعه وبما أن الله سبحانه وتعالى أحله. قال كاتب لله ثم للتاريخ: لقد أوردوا روايات في الترغيب بالمتعة وحددوا أو رتبوا عليها الثواب وعلى تاركها العقاب، بل اعتبروا كل من لم يعمل بها ليس مسلما. اقرأ معي هذه النصوص. قال النبي صلى الله عليه وآله: من تمتع امرأة بامرأة مؤمنة كأنما زار الكعبة 70 مرة. فهل الذي يتمتع كمن زار الكعبة 70 مرة؟ وبمن؟ بامرأة مؤمنة. نقول أولا هذا الحديث ما وجدته في المصادر الشيعية، فلا أدري من أين جاء به هذا الكاتب في الكتب الشيعية. في كتب الأحاديث ما وجدنا هذا الحديث، بحثت عنه بمحركات البحث في البرامج التي وجدت فيها الكتب الشيعية، ما وجدته، فكان لابد أن يذكر المصدر، لكن هذا الكاتب بحمد الله ما ذكر لهذا الحديث الذي يعيب به الشيعة أي مصدر. على كل حال، لو فرض أن هذا الحديث موجود في كتب الشيعة، هذا أولا، وثانيا لو فرضنا أن هذا الحديث صحيح، نقول ما هو المحذور؟ ما هو المانع من أن يثبت مثل هذا الثواب لمن عمل بالمتعة إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وآله وإماتة لبدعة من حرمها؟ ورد في كتب أهل السنة نظائر وأمثال لهذا كثيرة. مثلا، لأنه قد يقول زين هذا يتزوج متعة وله هذا الثواب العظيم، نقول ما المانع؟ الله سبحانه وتعالى كريم ويريد أن يرغب في أعمال الخير. انظر إلى هذا الحديث المروي في صحيح مسلم، جاء فيه أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب مما طلعت عليه الشمس. أي ثواب أعظم من هذا؟ أحب مما طلعت عليه الشمس. أيضا في صحيح مسلم أن من سبح لله 100 تسبيحة كتب له 1000 حسنة أو حط عنه 1000 خطيئة. أيضا ورد كذلك في صحيح مسلم أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، يعني كأن أعتق 10 عبيد، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أفضل مما جاء به. يعني له ثواب عظيم، ما يستطيع مسلم أن يكون له ثواب أكثر من ثواب من قال هذه الكلمات إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. إذن هذه شيء بسيط، له هذا الثواب العظيم. نحن طبعا يعني هذه أذكار بسيطة، نحن لا نستبعد حصول هذا الثواب لمن يأتي بهذه الأذكار، لأن الله سبحانه وتعالى كريم ومتفضل على عباده. كذلك من تزوج بامرأة متعة يريد بها إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وإماتة بدعة من حرمها، ويريد إحصان نفسه، أو يريد الستر على مؤمنة عفيفة مصونة، فما المحذور أن يهبه الله سبحانه وتعالى مثل هذا الثواب أو أكثر من هذا الثواب؟ أما أن هو قال هذا الكاتب أن من لم يتمتع فهو مستحق للعقاب، أن من لم يتمتع ليس بمسلم، هذا لا يقول به الشيعة. الشيعة لا يقولون بأن المتعة واجبة أو أنها شرط في الإسلام، من لم يتمتع ليس بمسلم. أو أنه لابد أن تتمتع وإلا أنت مستحق للعقاب، من ترك المتعة فقد عمل كبيرة. لا يقولون بذلك، لم يقل بهذا ولم يفتي بهذا أي واحد من علماء الشيعة، لكن هذا الكاتب على ما هو دأبه وعادته أنه لا يأتي بدليل على مزاعمه وعلى دعواه. ثم قال هذا الكاتب: روى الصدوق عن الصادق رضي الله عنه قال: إن المتعة ديني ودين آبائي، فمن عمل بها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا، واعتقد بغير ديننا من لا يحضره الفقيه. المجلد الثالث صفحة 366. قال هذا كاتب لله ثم التاريخ، قال معقبا: قال وهذا تكفير لمن لم يقبل بالمتعة. طبعا هذا الحديث أيضا لا يوجد في مصادر الشيعة، لا في كتاب من لا يحضره الفقيه ولا في غير هذا الكتاب. الموجود في كتب الشيعة هو قوله عليه السلام: التقية ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له. هو هذا الكاتب لعظم أمانته غير بدل التقية، جاء بلفظة المتعة فجعله كأنه حديث، وجعل أن المتعة هي دين، وهناك مبالغة في أهميتها. فلذلك انظروا أيها الإخوة، هذا الرجل الذي يدعي أنه عالم ويدعي أنه أمين في نقله، انظروا كيف يأتي بأحاديث لا وجود لها في مصادر الشيعة. طبعا يدل على أن هذا الكاتب ليس بصادق لهذه الأحاديث ويلصقها بالشيعة ثم يستنبط منها ما يريد. قال وهذا تكثير لمن يقبل بالمتعة، يعني هو أول يختلق حديث ثم ينسبه للشيعة ثم يستنبط منه ما يحب ويلزم الشيعة بهذه الإلزامات الفاسدة. على كل حال الشيعة لا يقولون بأن المتعة هي واجبة كما بينت، والحكم في المتعة معروف أن المتعة جائزة بل مستحبة. وأما ما نسبه إليهم هذا الكاتب من هذا الحديث فهو ليس بصحيح، بل هو مختلق كما قلت. ثم قال هذا الكاتب: وقيل لأبي عبد الله رضي الله عنه: هل للتمتع ثواب؟ يعني طبعا في الرواية هل للمتمتع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك وجه الله. طبعا هنا سقط، أسقطه لعله هذا الكاتب تعمدا وجه الله تعالى، وخلافا على من أنكرها. هذا أسقطه لأنه طبعا يمس بعض الأشخاص. قال: إذا كان يريد وجه الله لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة. أيضا أسقط عبارة: ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة. هذه العبارة أيضا أسقطها من الحديث. فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره. من لا يحضره الفقيه، المجلد الثالث صفحة 366. هذا الحديث موجود في من لا يحضره الفقيه ولكنه ضعيف السند، لأن من رواته صالح بن عقبة وأباه، وكلاهما لم يثبت توثيقه في كتب الرجال. إذن هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به في شيء لأنه ضعيف السند. لو سلمنا بأن هذا الحديث صحيح، هذا لا يثبت للمتعة ثواب عظيم، يعني هو جاء بهذا الحديث من أجل الاستدلال على أن المتعة لها ثواب عظيم، نقول ليس ثواب عظيم جدا وفضل عظيم جدا، لأن الرجل يقول لا يكلمها كلمة إلا كتب له بذلك حسنة، كل كلمة بحسنة، ربما لا يكلمها كثير، يعني ربما يكلمها 50 كلمة 100 كلمة فيكون له 100 حسنة مثلا، هذا مو ثواب عظيم مثل ثواب من يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كما ورد في صحيح مسلم. ثم يقول يعني في ثواب الغسل أنه فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره، يمكن بدنه ما كان يعني ليس ممتلئا بالشعر حتى يغفر الله له سبحانه وتعالى يعني غفرانا كثيرا. على كل حال لا أدري لما هذا الكاتب رأى أن ثواب المتعة هذا عظيم جدا. ثم قال هذا الكاتب وقال النبي صلى الله عليه وآله من تمتع مرة أمن سخط الجبار، ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار، ومن تمتع 3 مرات زاحمني في الجنان. من لا يحضره الفقيه، المجلد 3 صفحة 366. هذا الحديث أيضا لا يوجد في من لا يحضره الفقيه، ولا يوجد في غير من لا يحضره الفقيه من مصادر الشيعة المعروفة، فلا يمكن أن يعول عليه لأنه حديث لا يعرف مصدره ولا يعرف له سند، فإذا الكلام فيه تضييع للوقت وهدر للجهد بدون فائدة. قال الكاتب قلت ورغبة في نيل هذا الثواب، فإن علماء الحوزة في النجف وجميع الحسينيات ومشاهد الأئمة يتمتعون بكثرة، وأخص بالذكر منهم السيد الصدر والبروجردي والشيرازي والقزويني والطباطبائي والسيد المدني، إضافة إلى الشاب الصاعد أبو الحارث الياسري وغيرهم، فإنهم يتمتعون بكثرة وكل يوم رغبة في نيل هذا الثواب ومزاحمة النبي صلوات الله عليه في الجنان. طبعا تلاحظون أيها الإخوة يقول فإن علماء الحوزة في النجف وجميع الحسينيات ومشاهد الأئمة يتمتعون بكثرة، يعني هذا تعبير لا يصدر من شيعي، لا يوجد علماء حسينيات ولا يوجد علماء مشاهد الأئمة. نعم علماء الحوزة نعم صح، أما علماء الحوزة في النجف وجميع الحسينيات يعني علماء جميع الحسينيات أو الناس في جميع الحسينيات يتمتعون، الناس الذين في الحسينيات يتمتعون، في المشاهد يتمتعون، هكذا قصده. ثم يعني يذكر يخص بالذكر السيد الصدر، من هو السيد الصدر؟ السيد البروجردي من هو؟ القزويني من هو؟ يعني مثل ما تقول الحجازي، المكي من هو المكي؟ 1000 مكي، آلاف. المدني، السيد المدني من هو هذا السيد المدني؟ أسماء جاء بها لفقها، أبو الحارث الياسري من هو هذا؟ أبو الحارث جاء بكنية الياسري من هو؟ لم نسمع به ولا نعرفه، هذه أسماء اخترعها القزويني، القزويني نسبة إلى قزوين، يعني الآن في مثلا إيران آلاف مؤلفة اسمهم ينتهي اسمهم بالقزويني، آلاف مؤلفة ينتهي اسمهم بالبروجردي، لأنهم ينتسبون إلى بروجرد. إذن من هم هؤلاء يخص بالذكر؟ لماذا لم يذكر أسماءهم كاملة؟ طبعا على كل حال الغرض واضح، هو يعني أراد فقط أن يأتي بأسماء ويريد أن يشنع على علماء الشيعة بذلك. زعمه أن علماء الشيعة يحرصون على المتعة هذا كله كذب، كله تلفيق، لا يستند لدليل وليس عنده حجة، ولو كانت عنده حجة لجاء بها وذكرها، غرضه هو الطعن في علماء الشيعة، وغرضه هو تصوير علماء الشيعة بأنهم يتهافتون وراء الجنس لا غير، ويحاولون أن يحرصوا على التمتع. طبعا هو قال رغبة في نيل هذا الثواب ومزاحمة النبي صلوات الله عليه في الجنان. إذا كان إنسان يعمل شيء حتى لو كان لم يثبت وكان غرضه الثواب، إذن هذا نيته حسنة، طلب الحق، طلب رضا الله سبحانه وتعالى، أخطأ من حيث لا يشعر، الله لا يحاسبه على خطأه. قال الكاتب، طبعا هذا أيضا الرواية كما قلت لا وجود لها، الآن يأتي برواية أخرى. قال وروى السيد فتح الله الكاشاني في تفسير منهج الصادقين عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من تمتع مرة كانت كدرجة الحسين رضي الله عنه، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن رضي الله عنه، ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن تمتع أربعة فدرجته كدرجتي. هذا الحديث يعني موجود في تفسير منهج الصادقين، هذا التفسير كتاب كتب بالفارسية، تفسير فارسي ليس عربي، أمازته النصوص في الكتب العربية في الكافي، في التهذيب، في من لا يحضره الفقيه، في الاستبصار، 30 مجلد تقريبا هذه الكتب، في وسائل الشيعة حوالي 30 مجلد، في الوافي حوالي 30 مجلد، في مستدرك الوسائل وهو حوالي 25-30 مجلد، في البحار وهو أكثر من 100 مجلد. عازته النصوص فلجأ إلى تفسير مكتوب باللغة الفارسية. هذا الحديث ينقله عن رسالة في المتعة إلى المحقق الكركي، المحقق الشيخ علي عبد العال، علي عبد العالي الكركي. وهذا يعني الشيخ الكركي ما ذكر أين مصدر هذا الحديث. طبعا هذه الرسالة في المتعة لا نعرفها وليس لها وجود. رسائل المحقق الكركي طبعت أخيرا في قم في 3 مجلدات، ليس فيها رسالة في المتعة. على كل حال هذا حديث لا نعرف له مصدر من مصادر الحديث المعروفة، فلذلك لا ينبغي أن نطيل فيه الكلام. ثم قال هذا الكاتب لو فرضنا أن رجلا قذرا تمتع مرة أفتكون درجته كدرجة الحسين رضي الله عنه، وإذا تمتع مرتين أو ثلاثا أو أربعا كانت كدرجة الحسن وعلي والنبي عليهم السلام، أمنزلة النبي صلوات الله عليه ومنزلة الأئمة هينة إلى هذا الحد؟ وحتى لو كان المتمتع هذا قد بلغ في الإيمان مرتبة عالية، أيكون كدرجة الحسين أو أخيه أو أبيه أو جده؟ إن مقام الحسين أسمى وأعلى من أن يبلغه أحد مهما كان قوي الإيمان، ودرجة الحسن وعلي والنبي عليهم السلام جميعا لا يبلغها أحد مهما سما وعلى إيمانه. طبعا نحن قلنا هذا حديث لا نعرف له مصدر، فإذا كان كذلك إذا نتكلم فيه وندافع عن هذا الحديث لماذا؟ هذا تبديد للوقت بدون فائدة. ثم كل هذه الإشكالات التي ذكرها هذا الكاتب ترد على حديث أخرجه الترمذي في سننه، وقال هذا حديث حسن غريب حسنه، وأخرجه أيضا الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، الإمام أحمد في المسند عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد حسن وحسين فقال: من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. هذا حديث موجود في سنن الترمذي، والترمذي قال حديث حسن. إذن هل كل من أحب الخمسة أصحاب الكساء عليهم السلام جميعا يكون درجته كدرجة النبي وإن كان شخصا قذرا كما يقول هذا الكاتب؟ إذن على هذا الأساس، على هذا الحديث، كل المسلمين لهم درجة النبي، سواء كانوا قذرين أو كانوا منظرهم قبيح، كانوا بأي حالة من الحالات، لأنه ما من مسلم إلا وهو يحب الحسنين ويحب أمهما وأباهما عليهم السلام جميعا. إذن هل هذا التفكير، هل هذا المقياس يعني يجعلنا ننكر هذا الحديث، يجعلنا نرد هذا الحديث؟ وإنما يعني هذا لا يجعلنا نرد هذا الحديث بسبب ذلك. نعم، نحمله على معان صحيحة. مثلا يراد بالدرجة في الجنة، يعني مثلا يراد أنه في درجته، يعني في جنة واحدة، لأنه هناك عدة جنان. النبي صلى الله عليه وآله يكون في جنة، أنت لما تكون في نفس الجنة التي فيها النبي، إذن أنت في درجة النبي، يعني في نفس الجنة التي فيها النبي صلى الله عليه وآله. لكن هذه الجنة يتفاوت النعيم فيها. مثلا ممكن أن نحمل هذه الأحاديث على هذه المحامل، والله العالم. يقول هذا الكاتب: لقد أجازوا التمتع حتى بالهاشمية كما روى ذلك الطوسي في التهذيب المجلد الثاني صفحة 193. يقول هذا الكاتب، يعلق على هذا الكلام، يقول: أقول إن الهاشميات أرفع من أن يتمتع بهن، فهن للبيت فحاشا لهن ذلك، وسيأتي السبب إن شاء الله. طبعا نحن نقول في الجواب على هذا الكلام: إذا كان نكاح المتعة حلالا ثبتت حليته عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله، كما سنبين ذلك إن شاء الله في المحاضرات الآتية، إذن أي غضاضة على الهاشمية أن تتزوج متعة؟ تتزوج متعة، تتزوج دائم، لأنه حلال. إنما إذا كانت مثلا هاشمية ما حصل لها الزواج الدائم وأرادت أن تعف نفسها، أن تحصن فرجها، أن ترضي ربها، ما المحذور في ذلك؟ ثم يعني أحكام الله سبحانه وتعالى، هل هي مخصوصة بقوم دون قوم، بفئات دون فئات؟ يعني المتعة تكون حلال على غير الهاشميات، حرام على الهاشميات؟ إلا الهاشمية بشر مثلها مثل غيرها، إذا كان شيء حلال ما المانع من أن تفعله؟ هذا لا يهينها، لا يحط من كرامتها. كما أن الله سبحانه وتعالى أحل النكاح للناس كافة، فأحله أيضا للأنبياء، أحله للأئمة عليهم السلام أجمعين، أحله لبنات الأنبياء، لبنات الأئمة، لأن النكاح سنة، ومن ليس منا من رغب عن سنة رسول الله. النكاح ليس منقصا للمرأة حتى نقول لا حاشا وكلا، سواء كان نكاحا دائما أو كان نكاحا مؤقتا. ثم بعد ذلك يقول، يأتي بحكم في نكاح المتعة، هذا إن شاء الله نبينه في المحاضرة الآتية، وأكتفي بهذا المقدار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله جل شأنه أن يوفقني وإياكم لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم.